الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 24 والأخير من القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي يعني العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. معنى هذا في قوله ومن يؤدي عن أخيه واجبا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدي عنه ما أداه عنه. ويدخل تحت هذه جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبات للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له. ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. وهذا أيضا في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه. وفي بعض هذه المسائل خلاف بين أهل العلم، من أن من أدى عن غيره حقا عليه لا سيما إذا كان بإذنه له أن يرجع إليه في حقه، وأما إذا كان بغير إذنه فقد اختلفوا. والصحيح ما ذهب إليه المصنف، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا إذا كان قد وهبها هبة، فإنه لا يجوز أن يرجع في هبته. أما إذا كان رجل قد سجن وجاء صاحبه وقال أنا سأخرجك من السجن وأدى عنه الدين الذي عليه مثلا 100,000، نقول أدي حق الناس لا سيما إذا طالب. قال: والوازع الطبعي نسبة إلى الطبع وهو الخلق عن العصيان. رجل ترك المعاصي لطبيعته كالوازع الشرعي بلا نكران، من حيث أنه يترك المعصية ويجر إذا تركها من جراء الله، إنما تركها من جرائي. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا، اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. يعني الوازع عن الشيء الموجب لتركه ذلك الشيء، هل هو طبعي كالتقزز من القاذورات والسميات، أم هما شرعي كالبعد عن المعاصي والسيئات لأن الله عز وجل حرمها. ثم قالوا: الحمد لله على التمام، حمد الله في مبدئه وحمده في تمامه، وهذا هو الذي يتعين على العباد لاستمرار الخير في البدء أي في بدء النظم، والختام في آخر النظم، والدوام على الدوام في جميع الحالات: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم الصلاة مع سلام شائع، بعد الحمد ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام عليه، وفضيلته عظيمة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وقد أمر الله بالجمع بين الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شائع أي مذاع بين الناس ومسموع، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالألف واللام للعهد الذهني، لأنه إذا ذكر في هذه الأمة النبي المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. الصاحب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. والتابع هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الصحب والتابعين إنما يكون تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال صلى الله على أبي بكر ولا صلى الله على عمر ولا صلى الله على علي ولا قبل ذلك على عثمان، وإنما تقول صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، ولا صلى الله على محمد وعلى صحبه، مع أن الآن عند جمهور العلماء المراد بهم الصحابة وكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، لا يقصدون بها آل البيت فقط كما يظن الظان. آل النبي هم أتباع ملته من السودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. في هذه الليلة بين مغرب العشاء من يوم 29 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف انتهينا من هذه المنظومة مع تقطعات، ولكن فيها خير، قد حفظها بعض طلاب العلم، وأنصح بحفظها لما فيها من مجملات القواعد التي لا يستغني عنها السالك لسبيل الفقه والعلم، لأن حفظ جميع الأدلة في كل مسألة قد يثقل على الإنسان، لكن حفظ الأدلة الكلية والقواعد الجامعة هذه يفيد الطالب كثيرا، وقد يسهل عليه أن يضم غيرها إليها ويأتي بالأدلة عليها، وهذا أحد المسالك الذي يسلكه العلماء في النظم والتصنيف والتأليف والتقريب والاختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.